فإذ خلوا في خاصة إبغان العالم هو بقارئه وعجائب البقر لأن ولد البقرة يقال له عجل ويجمع على العجاجين على غير قياس فالغنم وفي الطالب عجل وعجاجين البقر كلها يدخل في الفرق إلا وإنما كنت هذه الصغار غشا لقربها من الجراس والنهاد الذي هو الصغار لأنها صغيرة مختصرة قريبة من الأرض هكذا قالوا والله أعلم. وعلى كل حال فجميع الأقوال راجعة إلى أن الله أنشأ الأنعام وجعل فيها منك الركوب ولكن أما قول من قال فغشى فإنه لا يتناول إلا ما يقنع منه الفراش كالطعي الذي تقنع من سوفه الفراش وكبعض الطعي الذي يقنع من سوفه الفراش ونعد الذي يقنع من بعض شعره الفراش ونحو ذلك. وأن الفرش هو ما يستنشر الخلق من جلود الأنعام وأطوافها وأشعارها وربائها كما يأتي في سورة النحل. فهذا قول غير متجه لأن الجنة تكون بمجرد الأطوار والأوبار والأشعار والجلود لا بنفس الأنعام والمعروف في القرآن وإن كان الجنة بالأطوار والأوبار والأشعار والجلود في قوله ومن أطوارها وأوبارها وأشعارها في قوله جعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم وعنكم الآية إلا أن المراد هنا بامتنان بها جميعا وعظم أنواعه الأكل منها وهذا المعروف في القرآن قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما هم لها مالكون وجعلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون والأنعام خلقها لكم بها ومنافع ومنها تأكلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون إلى غير ذلك من الآيات فتبين أن الجنة بالركوب وغيره من الأكل وغير ذلك من النعم يعني هذا الذي أنشأ لكم الأنعام حملتها وفرشها هو الله جل وعلا. ثم قال ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله أي هذا الذي خلقته لكم وللأنعام والفرش كلوا من الذي رزقكم الله من الأنعام والفرش والزروع المعطوف عليها في قوله أنشأ جنات معروشات وغير معروشات فهذا رزق الله كلوا منه ولا تحرموا على ولا تحرموا منه شيئا على أنفسكم سواء على الله ولا تجعلوا منه شيئا بالأوثان كما قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان يعني كلوا من رزقي ونعمتي ولا تتبعوا في نعمتي ورزقي بشارع الشيطان وقوانينه بأن تحسوا هذه وتحرموا هذه فتحرموا الزاهرة والسائبة والرطيلة والحام وتقولوا ما في بطون هذه الأنعام خالقة لذكورنا ومحرم على أزواجنا تقول هذه الأنعام محرم الحجر كلها اتباع خطوات الشيطان. والآية مبسوطة هي أن من مشى على تشريع جعله الشيطان يحس فيه ما لا يحسه الله ويحرم فيه ما لا يحرمه الله أنه اتبع خطوات الشيطان. والخطوط بضيقة هي ما بين قدمي الماشي من مسافة خطوة، والمرة في خطه تسمى قبوة بالهد، وفيه قراءتان سريتان. قراءه ابن عامر من الكسائي وقنبل عن ابن جرير وحق عن عاصم خطوات الشيطان بضم الطائر إلى عميق خطوات الشيطان. وقرأه باقي السبعة نافع وأبو عمرو وحمزة والبزي عن ابن كثير وشعبة عن عاصم خطوات الشيطان بسكون الطاء. والشيطان قدحه الله المعروف، وهو من الشيطان الذي سمى المعاصي. فصدقنا ان يرى ان كل متنبذ عاصي شيطان، ويسمى في الدروس الماضيه ان الشيطان فيه قولان للعلماء: هل اشتقاقه من شاق الشيء بما اماده، او اشتقاقه من شاق الشيء الى هدف. قال بعض العلماء: الشيطان من شاق تقول العرب شقنا يشكر فهو شقين اي بعيد. من قول الشاعر: يا ابني سعاد عنك ما وانشقوني، عباد الفؤاد بها حزين. وهذا القول جاء في شيء العرب ما يدل عليه، فقد قال من يكون ابي الصلت الثقفي والعربي ينطح يمدح سليمان لأنما شاقين عصاه أتاه ثم يلقى في السجن والإدلال. قوله أيما شاقين يعني أيما شيطان، والشاقين اسم غائب من شطان بلا نزاع. فدل هذا البيت على أن أصله من شطان، والأعراب تقول شطن بعوده إذا بعدت مسافتهم بها. وعلى هذا القول فاشتقاق الشيطان من شطان بمعنى بعض في الشده وفيه عن رحمه الله والعياذ بالله. وعلى هذا القول فوزن الشيطان بالميزان الصغير هيئات، وزنه هيئات فالياء زائده والنون عقليه، بناء على انه من شطان بمعنى بعض. وذكر آيات دويه في موضع من كتابه، ثم ذكر القول الآخر في موضع آخر من كتابه أن أصل الشيطان من شاق يشيق إلى هلك، شقل العرب شاق الهالك ويشيق إلى هلك. هو معنى معروف في كلام العرب، ومنه قول لا كان يمون بن قيس: قد نقصد العيران المكنون فارجه، وقد يشيط على رماحنا البطل أن يهلك عليها. وعلى أنه من شاق يشيط فوزنه بالميزان الصغير فعلان، لأن الألف والنون زائدتان، لأن أصل حروفه الأصلية على هذا شيط فاء غاشم وعينها ياء وفاء علام، والألف والنون زائدتان. فعلى القول الأول فوزنه بيعات، وعلى الثاني فوزنه فعلان. وكل متمرد عادي شيطان، سواء كان من الإنس أو الجن أو غيرهما. ومن شعر جرير: أيام يدعون الشيطان من عذري، وكنا يغنني كنت شيطانا. ثم قال: إنه أي الشيطان لكم يا بني آدم عدو مبين، أي بيكون العداوة ظاهرها، لأن الشيطان هو عدو بني آدم، لأن زعم الخبيث أن سبب شقائه هو آدم، حيث امتنع من السجود له، وقال: ما دام آدم هو سبب شقاء البعيد فسيذل كل مجهود حتى يشفي اولاد ادم. وقد امر العداوه لله لبني ادم مجاهرا بها ولم يكتمها ولم يبارك، حيث قال: لاقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لاتينهم من بين ايديهم مخزيهم وعلى أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته. الأظهر في تفسيرها أن معنى لأحتركن ذريته لأقودنهم إلى المهالك بتزيينهم من قول العرب احتنك الرجل البعير يا جعل الحبل على حنكيه فقاده بالحبل على حنكيه ان يرشى. وقال هذا بما رويتني لأغوينهم اجمعين ثم لأبدنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آلام الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. لقد أظهر العداوة. ربنا يقول كونوا عقلاء واعرفوا عدوكم من صديقكم واعرفوا أن الشيطان عدوكم فلا تتبعوا خطوات الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاستحيوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وهذا قد قاله لأبي وأمي الكبير ولكن الله لم يشأ أن ينفعهما بذلك حيث قال لآدم يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. بين له عداوته وحذره منها ولكن قضاء الله غالب وقدره نافذ. فعلينا معاشر المسلمين أن نعلم أن الشيطان عدونا فالمعادية ولا من جر معه إلى ما يريد أن يجرنا إليه من المعاصي والهلكات لأنه عدو طالب شر يريد أن ينتقم منا. والمسلم الفاهم إذا قرأ آية في سورة سبع إن كان يفهم عن الله أيق جبينه من الخجل إن كان يتبع الشيطان لأن الشيطان احتقرنا معاشر الآدميين احتقارا عظيما لا مثيل له حيث انه عدونا واعتقد فينا ان عندنا من ثلاجة العقول وعدم الفهم وعدم عمق العقل انه اذا اراد ان يجرنا الى الملكة بوساوس وسفينات وزخارف فاضية أننا نبلغ من سلامة العقول وعدم التفكير وسوء النظر أننا ننجر معه حتى يدخلنا في مهلكة ويشفي غيره منا وينتقم منا. وأن هذا في بني آدم اعتقادا منه سوء عقولهم وعدم نظرهم إلا القليل منهم لأن قوله لأغوينهم أجمعين والمؤمنين. وإذا قال إلا عبادك المخلصين زعموا أنه خاف أن يظهر عليه الكذب. ومن هنا قال بعض العلماء لا خفلة أقبح من الكذب لأن الشيطان تحرز عنها حيث قال إلا عبادك منهم المخلصين. وما قال هذا إلا ظنا لبني آدم ضعف العقول وضعف النظر وعدم التفكير. ومع هذا يقول الله في سورة سبع وهي الآية التي تحزن المؤمن المتبع للشيطان ولقد صدق عليهم إبليس والناس فاتبعوه. هذه آية إذا تأملها المسلم الذي يعلم من نفسه أنه يتبع الشيطان ألقى جبينه من الخجل حيث يكون الشيطان يعتقد فيه من السلاجة وضعف العقل وعدم النظر والتفكير أن عدوه إذا أراد أن يقوده حتى يسعر في مهلكة ويشفي غيره منه ويأخذ بثأره وينتقي انقاد معه. قال هذا ظنا ومع هذا يصدق هذا الظن المسجد المهين فينبغي التنبه له. ولقد صدق عليهم ابليس وما في القراءات الاخرى ولقد صدق عليهم ابليس وانه فاتبعوا الا فريقا هم الذين قال فيهم الا عبادك منهم المخلصين. وكان حلاق العلماء يقولون علينا معاشر الادميين ان نعتقد ان الشيطان عدونا وانه سبانا من دار الكرامه التي كان فيها تدوران الجنه التي قيل لآدم فيها إن لك ألا تجوع فيها ولا تحرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فأخرجنا الشيطان من دار الكرامة فنحن سجن الشيطان أخرجنا من تلك الدار إلى هذه الدار التي هي دار الشقاء والمصائب والأحزان والجلابل لا يكاد الإنسان يسلم يوم ولا ليله بأذية من آلاها. وكان العلامة ابن القيم رحمه الله يقول في هذا الموضوع ولكنها شد العدو إذا ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم علينا أن نجاهد العدو ونعاديه حتى يمكننا الرجوع إلى الوطن الأول. لأنه لما وقعت الزبدة من الأبوين آدم وحواء حكم الله أنه لا يدخل أحدا من ذريتهما جنته إلا بعد الامتحان بالأوامر والنواهي. وعلى معنى قوله إنه لكم عدو مبين لا تتبعوا خطواته. والمبين اسمها عيد أذان وأذان تأتي بالعربية على لغتين أحدهما أذان اللازمة تقول العرب أذان الشيء المبين غير مبين إذا كان بينا ظاهرا لازما غير متعدد مفعول. وهذه لغة الفصحى معروفة في كلام العرب وفي القرآن العظيم من إطلاقها في كلام العرب المجرد إذا آباؤنا وأبوك عدوا أذان مقرفات من العراق أذان أي وهذا مقرفات من العراق. وقولهم عربي هذه ربيعة المخزومة لو دبلهم فوق ضاحي كسها لأذان من آذانهن حضور يعني لو هذا من آذان ذبي من النمر ورم لشدة رقة بشرة الجلد. الأذان هنا لازمة لا مفعول لها ومن إتيان المبين لازما لفاعل الأذان اللازمة. قال تعزيزه إذا السعاد أنواع في حرة ديار البصير بها إذ مبين وفي الخدين تسهيل إذ مبين أي كرم ظاهر. وعلى أنها مبينا هنا من أذان اللازمة فالمعنى إن الشيطان لكم عدو مبين أي بين العداوة ظاهرها واضحها من أذان المبين غير مبين لازمة. وقد يحتمل أن يكون من أذان المتعدية والمفعول المحلول أي مبين عداوته ومظهرها حيث صرح بذلك في قلبه لا قدن لهم صراطك المستقيم لا احتمكن ذريته لاغوينهم اجمعين. فهنا ابان عداوته وعلى انه من ابان المتعديه فالمفعول محلوف وحذف المفعول اذا دل المقام عليه جائز كما هو معروف في كلام العرب. في قلبه رمانية أزواج أرجوهم معروفة من الإعراب أمرها وأصحها أنها بدل من قلبه حملة وذركا أن أنشأ لكم من الأنعام حملة وذركا. ثم بين الحملة والذركا ما هي فبينها فقد ثمانية أزواج. فالمراد بالأزواج هنا الأفراد، وكل شيء يحتاج إلى أن يجتمع مع واحد من جنسه، تسميه العرب زوجا كالخف، فإنه يحتاج إلى خف آخر فهو زوجه، وكأحد مصراع الجبال فإنه يحتاج إلى مصراع آخر فهو زوجه، وكالذكر فإنه يحتاج إلى الأنثى فهي زوجه، لأنهما مزدوجان. ثمانية أزواج من الطعمين أصل معروف، وهو نوع غنم الذي فيه الصوف ومقابله المعز، وقرأه عامة القراء من الطعم بتحقيق الهمزة، وأبدلها السوسي عن أبي عمرو من الطعم اثنين، وقوله ومن المعز اثنين قرأه نافع والكوفي من الثلاثة، وهم عاصم وحمزة والكسائي قرأوا ومن المعز اثنين بسكون عين المعز، وقرأه الباقون وهو ابن كثير وابن عامر وابو عمرو ومن المعز اثنين بفتح عين المعز، وهما لغتان في المعز والمعز، وكذلك الضأن والضأن، ولكن الضأن لم يقابلها إنما قرأوا بالطعن بالسكون، وأبدلها السوسي على أبي عمرو، وأظهر القولين في المعز، أظهر اللغتين المعز بالسكون، لأن الفعل قد يجمع على بعيد، والمعز يجمع على معين، كالعبد والعبيد، والمعز والمعين، ومن جمعه على المعز قول ابن القيس، أبيت الحارث بن مالك بن عامر له ملك العراق إلى عمان، وناحها غنم كمد من جوم معيزه حمام كالحمام من الضان اثنين أي زوجان، ذكر الضان والأنثى وهما الكبش والنعجة، ومن المعز اثنين ذكره وأنثى وهو التيس والنعزة، ويقال لها النعزة والعنز، والمعزى تطلق على جنس ما فيها عبار من مقوم للقيس، ألا إن لم تكن هيلا فمعزى، كأن قرون جلتها ينسي، فهذه أربعة أصناف من الغنم، وهي الكبس والمعزى والتيس والمعزى التي هي العنز، هذه أربعة للغنم من الأزواج الثمانية. ثم قال بعد هذا ومن الإبل اثنين وهما الجمل والناقة، ومن البقر اثنين ذكر البقر والأنثى البقرة والثور، فهذه هي الأصناف الثمانية التي هي الأنعام التي يباح أكلها من الحيوانات كما سيأتي بقلبه، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وهي هذه الثمانية. قال على قلبه من الطعن اثنين ومن المعز اثنين، قل هذا الذكرين حرم، هذا الذكرين الهمزة الأولى همزة استفهام، الثانية همزة الوطن، والقاعدة أن همزة الوطن إذا كانت همزة أب وجاءت قبلها همزة الاستفهام أن همزة الوطن تبدل مدى لهمزة الاستفهام، ويجوز تسهيلها بين بين، وبعضهم يجيز إبدالها هاء، وزعم بعض علماء القراءات أن الذين مدوها هنا قالوا هذا لك غير أنه جاءت عنهم قراءات بتسهيلها بين بين، وعلى تسهيلها لم يكن بينهما ألف الإدخال، لأن الألف في التسهيل بين بين إنما يأتي بالهمز المحققة، ومن تسهيل العرب بهمزة الوصل بعد همزة الاستفهام، قول الشاعر يا رضية ما تهي بين جلادهم وبين النقاهات تحليلها وهي همزة الرسل شاهده قول الشاعر فلا الحق عنده ولا بالتفاعل او ان التحمل ان قلبك طاهر قوله قل الذكرين حرم حرم الذكرين يقول حرم مقدم عليه والمعنى احرم الله الذكرين ذكر المعز والدان هل تنزلين ام حرم انزلين الدان والناس اما اشتملت عليه ارحام الانزلين حرم الذكور والانوثه والاناث كلها كانه يقول تفريقكم بين بعض الذكور وبعض الاناث وبعض ما في بطون الانعام بان تحسوا بعضها وتحرموا بعضها ان كانت العله في تحريم ذكر الذكور لكان اللازم ان يحرم كل ذكر لاضطراد العله وإن كانت الأنوثة لزم أن تحرم كل أنوثة لاضطراد العلة وإن كان كونه في البطن مشتملة عليه الرحم لزم أن يحرم كل مولود من ذكر وأنثى وكل لبن لأن الكل اشتملت عليه الرحم ذكر أنه يقول تفريقكم على باطل لأنه لو كانت العلة الذكور لحرم ذكر الغنمي ذكر الظهر والمهدي معها وغزاهما كلا ولو كانت التخلق للرحيم لحرم ما اشتملت عليه الرحيم مطلقا لما حرمتم بعض هذا وحللتم بعض هذا وما زال بينما حللتم وحرمتم ثم قال ومن الدين اثنين الجمل والناقة من البقر اثنين البقرة والثور ثم أعاد القضية قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين عجزهم في الأول فقال نبئوني بهم أخبروني عن هذا الذي حرمتم وهذا الذي حللتم ما وجه تحريمكم لهذا وتحريمكم لهذا مع اختلاف الجميع وقال في الثاني ان كنتم شهداء ليوفقكم الله بهذا وقال في الان هذه مثال معروف لعلماء الجدل بالدليل الذي يسميه الجدلي التربيل والتقسيم ويسميه المنطقي الشرطي المنطقي ويسميه الاصولي الشرار التقسيم فكأنه يقول حرمتم بعض هذه الناس وحللتم بعضها وحرمتم بعض الذكور وحللتم بعضها وفرقتم بين ما في بطون الانعام وقلتم انه خالص للذكور محرم على الازواج فرقتم بين هذه الاحكام فلا يحل تفريقكم بينها إلا أحد أمرين بالتقسيم الصحيح إما أن يكون معللا بالعلة المعقولة وإما أن يكون تعقديا وهذا الأمر هو المعطل عنه بالتقسيم باصطلاح الأصوليين والجدليين والمعطل عنه بالشرطي المنغصب باصطلاح المنطقيين فكأنه يقول لا يخلو الحال من امرين اما ان يكون معللا واما ان يكون تعبديا ثم قال مثلا بناء على انه معلل اما ان تكون العله بالذكور الذكور وبالانوثه الانوثه او ما تخلق في الرحم او التخلق في الرحم فلو كانت العله الذكور لحرم كل ذكر ولم يحرم الحال دون غيره من الذكور ولو كانت العله الانوثه لحرمت كل انثى ولم يختص بالباحره والسائله والرسيله ولو كانت العله اشتمال الرحم لحرم الجميع وحرم الدبن ايضا الذي فرقتم فيه فحرم الجميع ثم قال بناء على انه تعبدي أقبله بقلبه أن كنتم شهداء أن الله أن كنت العله ولا بد ان يقال اصل صحيح هو العله كان تقول العله في تحريم البر اما ان تكون الطعم او الكيس او النفسيات او الادخار فلا بد ان تخبر بعض الاوصاف وتترك وصفا صالحا في زعمك يقول انه العله وقد ذكرنا في كثير من المناسبات وفي بعض ما كتبنا في الكتب اشياء كثيره عن هذا الشريف وذكرنا له آثارا تاريخية في العقائد وآثارا تاريخية في الآداب وذكرنا له أمثلة قرآنية فمن أمثلته القرآنية هذه الآية ومن أمثلته القرآنية قدر أن كل قول غير شيء أمره خالق فكأنه يقول لا يخلو حالهم من واحدة من هذه الحالات إما أن يكون خلقهم أنفسهم أو خلقوا من غير خالق أو خلقهم خالق فهذه ثلاثة أقسام اثنان منها باطلان بلا نزاع وهو كونهم خلقوا أنفسهم أو خلقوا من غير خالق فتعين القسم الثالث أن لهم خالقا هو رب السماوات والأرض يجب عليهم طاعته وعبادته ولا نطيل من أمثلته في القرآن ونقتصر على أن القرآن له أثرا تاريخيا في العقائد وأثرا تاريخيا في الآداب أما أثره التاريخي في العقائد فما جاء عن بعض المؤرخين من أن هذا الدليل هو أول مصدر لكدح محنة العلماء التي قتل فيها العلماء وأسد فيها أفاضلهم وقتلوا وهي محنة القلب بخلق القرآن لأن محنة القلب بخلق القرآن نشأت في الدولة العباسية أيام المأمون واستحكمت أيام المأمون وأيام المعتصم وأيام ذلك فهؤلاء الخلفاء الثلاثة العباسيون مضت مدتهم ومحنة القلب بالقرآن قائمة على ساق وقدم يمتحن العلماء فمنهم من قتل ومنهم من عذب ومنهم من وافق مداهنة حرا على نفسه من الموت وكان القائم بهذه الدعوة الخبير أحمد بن وادي فؤاد الإيادي المشهور الذي يقدسه العباسيون هو العالم الوحيد في نوائهم ويتسيب لما فيها تسيد المسلمين في زمانه الإمام أحمد بن محمد الحنبل تغمده الله برحمته واسعة وجزاه خيرا لأنه هو الذي بقي وحده صامدا وضرب في أيام المعتصم ضربا فجيحا حتى يرفع من محلته لا يدري ليلا من نهار وكلما أفاق وقالوا له قل القرآن مخلوق يقول لا القرآن كلام الله غير مخلوق حتى جاء المتوكل على الله بعد الواجب فأزال الله هذه المحنة على يديه جزاه الله عن هذه الحسنة خيرا وأظهر السنة ومقصودنا ما ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه وذكره غير واحد وإن كان في القصة ذكر ابن كثير في تاريخه أن في إسنادها عند الخطيب بعض من لا يعرف فهي قصة مشهورة تلقاها العلماء بالقبول في أبطال الدنيا وهي مشهورة والاستدلال بها صحيح بلا شك هو بهذا الدليل وذلك أنه في أيام الوالد جيء بشيخ من أهل السنة من الشام مقيد بالحديث يمتحن في القول بخط القرآن ورد الامتحان على أنه أثيم على قتله روى هذه القصة محمد بن مهدي ولد الوالد قال كان أبي إذا أراد أن يقتل رجلا أحضرني فلما أراد قتل هذا الشيخ الشامي أحضرني وقال اعلم بابن ابي عبد الله يعني احمد بن ابي زهاد الشيخ الثاني في هارون الثاني يعني ولي السؤال هل المقيد الذي يريدون ان يقدموه للموت اولاد السؤال؟ فقال الحج فقال ما تقول انت يا ابن ابي سؤال في القران؟ وقال مخلوق قال مقالتك هذه التي تدعو الناس اليها ويقتل العلماء والخلاف بسبب دعوة الخلفاء ويقتل الخلفاء والعلماء بسبب دعوتك إليها، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وأبو بكر وعمر وعلي وعثمان عالمين بها أو لا؟ قال ابن أبي سؤاد لم يكونوا عالمين بها. فقال الشيخ الشامي سبحان الله جهلها رسول الله وعلمها احمد بن ابي فؤاد. فقال ابن ابي فؤاد اقلني والمناظره على بابها. فقال له لك بقاله ثم قال ما تقول في القران؟ قال مخلوق. قال هل كان رسول الله وخلفاؤه الراشدون عالمين بدعوتك هذه التي تدعو الناس اليها او جاهلين؟ قال كانوا عالمين بها ولكن لم يدعو الناس اليها. فقال له الشيخ الشامي يا ابن ابي فؤاد الم يسعك في مهمه رسول الله ما وسع رسول الله ولم يسعك في مهمه رسول الله ما وسع خلفاءه الراشدين ففهم الواجب الحقيقه وقام من مجلسه وابتدع في معهد خلوته والتقى وجعل رجله على رجله ثم قال جهلها رسول الله وعلمتها انت يا ابن ابي فؤاد. ثم قال علمها رسول الله وخلفاؤه الراشدون ولم يدع الناس اليها الم يسع ابن ابي فؤاد في امه محمد ما وسع رسول الله وخلفاءه الراشدين وعلم ان ابن ابي فؤاد مؤمن؟ قالوا فمن ذلك اليوم لم يمتحن احدا بعدها ولم يقدم عالم